أما بعد، لا يحتاج المسلم في زماننا هذا إلى شيء كحاجته إلى المعرفة، لأن الذي يمارس على مستوى الكلمة وتزييف الحقيقة إنما هو لعبة تغيير المعارف، وبتلك اللعبة يحولون الحق باطلا والباطل حقا. بتلك اللعبة يستطيعون وضع الدين في زاوية من زوايا الحياة أو في غرفة مظلمة مقفلة. بتلك اللعبة يصورون الدين على أنه حالة من الصلة الروحية الخاصة والأخلاق الفاضلة التي مركزها المعبد، وينسون أن الإسلام الذي هو الدين الخاتم يختلف فيما قدمه عن بقايا الأديان ورسومها. وهكذا يا إخوتي، كان لزاما علينا ونحن في هذه المعمعة الكبرى أن نتسلح بالمعرفة، فليست الحرب التي تشن بالطائرات والدبابات أشد خطرا على العالم من حرب تضليل معرفة الإنسان، بل إنهم أدركوا في الآونة الأخيرة أن حرب الطائرات إنما هي حرب تابعة، أما الحرب المتبوعة فهي حرب الكلمة. وقد لاحظتم كيف مهدوا في مدة طويلة قبل ضرب العراق الشقيق. ومن أولى ما ينبغي معرفته والذي يعتبر قاعدة المعارف الإسلامية ما في القرآن الكريم من المقاصد الكبرى، فالقرآن الكريم منهاج هذه الأمة، وهو الطريق إلى الإنسانية، وهو الطريق إلى قبول الله سبحانه وتعالى للإنسان. ومعرفة مقاصد القرآن الكبرى تعني معرفة مقاصد دين الإسلام. تعددت الأساليب في عرض السور القرآنية بين المعلومة المباشرة والقصة التي تحمل في مضامينها من المعاني التي يراد وصولها إلى القلب، والأمثال التي ضربها الله سبحانه وتعالى للإنسان، لكنها أشكال للتقديم وصور يستطيع الإنسان من خلالها أن يتعرف إلى المضامين. أما المشترك بين جميع أساليب القرآن فهو المقاصد والمضامين. ومقاصد القرآن الكريم الكبرى أيها الأحبة أربعة. أما المقصد الكبير الأول فهو حقيقة وحدانية الله سبحانه وتعالى وانفراده سبحانه وتعالى في ملكه وسلطانه، حتى يثبت للإنسان أن تدبير الكون إنما هو في يد مليكه سبحانه، وأن كل ما سوى الله مملوك له خاضع لسلطانه. المقصد الكبير الثاني ثبوت النبوة والرسالة، وأن الله سبحانه وتعالى لم يرسل مناهج مجردة وسطورا في كتب، لكنه أوحى إلى الأنبياء وأرسل الرسل حتى يكونوا نموذجا إنسانيا تطبيقيا يستطيع الإنسان بسبب المجانسة البشرية أن يرى فيه معنى الأسوة ومعنى القدوة، لأن المحاكاة الإنسانية إنما هي أسرع طريق في التربية والتعليم. فالإنسان يحب أن يقلد ويحاكي حين يوجد النموذج المؤثر، فأرسل الله سبحانه وتعالى المنهج في رسالة ونبوة من خلال من اصطفاهم عليهم الصلاة والسلام. المقصود الكبير الثالث تحقيق العدالة الإنسانية في الأرض حتى يرتفع الظلم ويندفع البغي والعدوان، وتتحقق المساواة الإنسانية في الحقوق والواجبات. وأما المقصود الرابع فهو وجود العالم الآخر الذي تظهر فيه حقائق الأعمال ويرسخ في نفس الإنسان ما سبق من المعاني حين ينقلب الغيب إلى شهادة. المقصود الأول وحدانية مدبر الكون ومليكه سبحانه وتعالى. ترى في القرآن الكريم نماذج كثيرة لكننا نختار أمثلة عابرة حتى يتوضح المقصود. في سورة الأعراف تقرؤون قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر. فهو المنفرد سبحانه وتعالى بالأمر وهو المنفرد بالخلق. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. لكن القرآن الكريم يا إخوتي دعم كل مقصود من هذه المقاصد الأربعة بإيراده سنن الكون، فكانت سنن الكون التي يراها الإنسان كالبرهان والدليل الذي يسوق الإنسان إلى تثبيت هذا المقصود في قلبه. ومن الأمثلة التي ثبتت مفهوم وحدانية الله سبحانه وتعالى في سنن الكون ما نقرأه في سورة النمل من قوله تعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. كيف يمكن أن يحصل ذلك التناسق والتناسب بين السماء والأرض لو لم يكن صانع السماء والأرض واحدا أإله مع الله؟ إذا نظرت إلى تناسب السنن الكونية وإلى انتظام نظامها عرفت أنه إله واحد. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا حتى تظهر الحكم في مخلوقات الله سبحانه وتعالى على الأرض وفي البحار. أمن جعل الأرض قرارا حتى تحصل حالة الاستقرار في الحيوانات والإنسان على البر وجعل خلالها أنهارا يستفيد الإنسان منها في زراعته وفي شربه وجعل لها رواسي حتى لا تضطرب. والذين درسوا حركة الأرض حين تدور عرفوا أن الكتل الجبلية التي خلقها الله سبحانه وتعالى تمنع الأرض عن الانحراف حينما تدور، وكل ذلك إنما هو بمقدار وضعه الله سبحانه وتعالى بعلمه وإرادته وقدرته. فالسنة الكونية تدل على وحدة الصانع سبحانه وتعالى الذي وضع تلك السنة. أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ وهذه سنة كونية أيضا حيث إنه سبحانه وتعالى لا يتوجه إليه مضطرا في وقت شدة إلا ويكشف شدته، وهي سنة ثابتة كونية متكررة أيضا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض حينما تستقيمون على منهاجه، يجعلكم خلفاء الأرض، وحينما تنحرفون عن منهاجه يسلط عدوكم عليكم، وهي سنة كونية ثابتة. أإله مع الله قليلا ما تذكرون، أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم، هاتوا برهانكم على تعدد الصانع، فهذه براهين ساطعة دالة على وحدته، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لكن أحدا لن يقدر على أن يقدم برهانا، وهكذا قدم ربنا تبارك وتعالى سنة كونية أو مجموعة من السنن الكونية ليظهر لك هذا المقصود القرآني. فكانت السنة الكونية أو مجموع السنن الكونية برهانا ودليلا سائقا إلى تثبيت حقيقة المقصود القرآني الأول. أما المقصود القرآني الثاني الكبير الذي هو ثبوت النبوة والرسالة، فمن عناوينه نقرأ قوله تعالى في سورة النساء: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، رسل قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. والقرآن كله مليء في سوره وآياته بقصص الرسل عليهم الصلاة والسلام التي ترسخ في باطن الإنسان حقيقة هذا المقصود. لكن القرآن يدلك أيضا على سنة كونية هي كالبرهان والدليل على نبوة الرسل، هي كالبرهان والدليل على ثبوت النبوة والرسالة. واقرأوا على سبيل المثال في سورة إبراهيم قوله تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. أرادوا أن يردوا حقيقة ثبوت الرسالة والنبوة. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتح وخاف كل جبار عنيد. فكانت السنة الكونية التي أثبتت حقيقة الرسالة والنبوة إنما هي إذناء الله سبحانه وتعالى لأعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد تقدم قبل ذلك سنة في الرسل أنفسهم عليهم الصلاة والسلام حيث تبرؤوا من أن يكون الواحد منهم معتقدا أنه يخلق خارق عادة وأن خارق العادة إنما هو لله سبحانه وتعالى. ثم هم توكلوا على الله بعد ذلك، ثم هم صبروا على الأذى بعد ذلك، ثم هم جادلوا وحاوروا. فكانت السنة الكونية بعد كل هذا أن الله سبحانه وتعالى أهلك عدوهم. فكانت مجموع هذه السنن، كان مجموع هذه السنن الكونية دالا على ثبوت حقيقة الرسالة والنبوة. وهكذا دل ربنا سبحانه وتعالى الإنسان بسنن كونية أيضا على حقيقة ثبوت تلك الرسالة والنبوة. أما المقصود الثالث الذي هو تحقيق العدالة الإنسانية في الأرض، فمن العناوين التي تدل على هذا المقصود قوله تعالى في سورة الحديد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. يعني حتى تتحقق العدالة الإنسانية. فبين ربنا تبارك وتعالى أن مقصود إرسال الرسل وإنزال الكتب إنما هو تحقيق العدالة، فمقصود الدين إنما هو رفع الظلم عن الإنسان في الأرض، وإنما هو تحقيق العدالة الإنسانية في الأرض، وإنما هو تحقيق المساواة في الحقوق والواجبات، حتى يكون ذلك الإنسان منضبطا في سلوكه. وحين أصبحت المادية في الأرض تقود الأرض وتحكم الأرض ارتفع عن الأرض معنى العدل، وسادها الكذب، وسادها البغي والعدوان والظلم، لأن المادية لا تستطيع أن تحقق عدالة، فهي لا تنطلق إلا من خلال طبقية أو فوقية أو منفعة أو مصلحة. أما الدين فإنه يوقف الإنسان إلى جانب الإنسان، فقيرا كان أو غنيا، كبيرا كان أو صغيرا، على أرض العبودية بين يدي الله سبحانه وتعالى. تحقيق العدالة الذي يؤدي الدين إليه، لأن الدين يسوق الإنسان إلى الخضوع لحاكمية الله سبحانه وتعالى. فالدين لا يقرر حاكمية الإنسان على الإنسان، لكنه يقرر حكم الله على الأرض، وهذا مفهوم لا تستطيع المادية أن تقدمه أبدا. وهكذا فإن الذين يوجهون أصابع الاتهام إلى أهل الدين، إلى أبناء الإسلام الذين فهموا الإسلام، لا إلى الذين تطرفوا في شخصهم، الذين فهموا قواعد الإسلام وقانونه، الذين فهموا رحمة الإسلام، الذين فهموا ما معنى أن يقدم الإسلام للإنسان عدالة إنسانية يتساوى الإنسان فيها مع الإنسان. الذين يوجهون تلك الأصابع إنما ترتد الأصابع إليهم لأنهم جهلة انطلقوا من مصالحهم ومن منافعهم، والواقع يظهر هذه الحقيقة. فالماديون إنما يتحركون من خلال أنانياتهم ومن خلال منفعيتهم، وقد أثبت الواقع وأثبتت التجربة ان الكذب هو الذي يسوق اولئك على وجه الارض، لان احدهم لا يمتلك معززات مبدئه، لا يمتلك مدعماته، ولا يمتلك معززات ذلك المبدا، فهو حينما يجد فرصه للسرقه يسرق، وحينما يجد فرصه للظلم يظلم، وحينما يجد فرصه للعدوان يعتدي. اما الذي انضبط بدين الله سبحانه وتعالى وبقانونه فانه لا يمكنه ان يخرج عن مراقبه الله سبحانه وتعالى، وهو يستشعر معنى قوله تعالى: الم يعلم بان الله يراه، الم يعلم بان الله يراه. العداله ليقوم الناس بالقسط. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقدم الله سبحانه وتعالى للانسان نموذجا من السنن الكونيه كيف يتحقق القسط، حتى يرى الانسان بام عينه حينما يريد ان يقتدي باخلاق الله، وحينما يريد ان ينتفع من سنن الله كيف تتحقق العدالة. واقرأوا على سبيل المثال قوله تعالى في سورة الحجر: والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل شيء موزون. فالله سبحانه وتعالى اظهر نموذجا في السنن الكونية يستطيع الانسان من خلاله ان يفهم معنى العدالة: وانبتنا فيها من كل شيء موزون. التوازن البيئي نموذج كوني للعدالة، لان الله سبحانه وتعالى اظهر العدالة في السنن الكونية من خلال ذلك التوازن الذي خلقه على هذه الارض: وانبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش. فهو خلق خلقا وخلق له معايشه، حتى يفهم الانسان علاقة الانسان بحاجته الغذائية وبحاجته الاقتصادية، وهكذا اوجد الله سبحانه وتعالى العدل في توازن المخلوقات: وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين، وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. ذلك هو نموذج من نماذج عدالة سنن الله سبحانه وتعالى في كونه. وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما انتم له بخازنين. وكل ذلك انما يدل على عدالة وتوازن في قوانين الكون التي خلقها الله سبحانه وتعالى حتى يتعلم منها الانسان. اما المقصود الرابع الذي هو العالم الاخر الذي تظهر فيه حقائق الاعمال، فمن عناوينه قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقوله تعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. وقوله تعالى: ولتسألن عما كنتم تعملون. وقوله تعالى: فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. واستعمل السنن الكونية حتى يثبت في باطنك حقيقة هذا المقصود القرآني الرابع. ومن ذلك قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. البعث خروج ذلك الإنسان مرة ثانية جسدا كاملا تنفق فيه الروح. ألم يكن هذا البعث حاصلا قبل ذلك حينما خلقك الله سبحانه وتعالى من تراب؟ والبعث خروجك ثانية من التراب، فهو قد خلقك من تراب حين خلق أباك آدم، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. وهكذا دلك على التصوير الذي تراه بأم عينك أيها الإنسان، فكيف تستغرب مفهوم البعث الذي هو خروجك في طور آخر غير الطور الذي كنت فيه وأنت في التراب وأنت في قبرك؟ ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة نموذجا من السنن الكونية الأخرى، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء امتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ثم تقرأ تثبيت السنة الكونية لمفهوم البعث ولمفهوم اليوم الآخر في سورة قاف بنص صريح حين يقول سبحانه وتعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. يعني كذلك هو يوم القيامة وكذلك هو خروج الناس يوم القيامة بنفس سنة التي حصلت في الدنيا ورأيتموها بأم أعينكم. وهكذا يقرر القرآن مقاصده الأربعة، وهذه نماذج نعرضها من خلالها نستطيع أن نرى أمثلة. لكن السؤال الذي أحب أن أطرحه عليكم أيها الإخوة والذي ينبه فينا حقيقة مهمة لعلها مقصود البحث الأكبر، لماذا كانت سنن الكون الدليل على مقاصد القرآن؟ لماذا كان سنن الكون الدليل على مقاصد الدين؟ أولا لأن سنن الكون حين تتأمل فيها وترى دقة صنعها فإنك لا بد إلا وأن تذهب بعد ذلك التأمل لتسجد بين يدي العظيم خالقها. فالتأمل في سنن الكون يسوقك إلى زيادة الإيمان. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فكان التفكر في الخلق مقترنا بذكر الله. الذين يذكرون الله وهم يرون سنن كونه، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وهكذا فإن سنن الكون حينما يتأمل الإنسان فيها يخرج عن حجاب المألوف، يخرج عن حجاب العادة، ليحصل له عند ذلك التأمل زيادة إيمان وزيادة تعظيم لصانع الكون وخالقه. ثانيا انه سبحانه وتعالى حينما يحدثك عن الشمس وعن الارض وعن الشجر وعن خروج النبات ويحدثك عن الايات الكونية فانه يدلك دلالة كلية اجمالية على مفردات العلوم الكونية، وكأنه يقول لك هذه حقائق الافراد الكونية، فتنبه الى وجودها ومقاصدها، الا تشتاق الى دقائق تفصيلاتها، كأنه يدعوك الى زيادة بحث ونظر. وهكذا تجد ان القرآن يضعك امام المفردات الاجمالية الكلية ليجعل من المسلم باحثا كونيا، وحتى يفهم الانسان ان القرآن يوجهه الى مفردات الكون لا يوجهه الى مفردات الاحكام وحسب. يا من يفهمون ان الاسلام هو فهم الفقه، الفقه جانب من جوانب الاسلام، فحينما تفهم كيف تصلي وكيف تصوم وكيف تبيع وكيف تشتري هذا جانب من جوانب دينك، اما الجانب الاخر فانه زيادة البحث في مفردات الكون، لان القرآن الكريم تحدث عن مفردات الكون اكثر من حديثه عن مفردات الاحكام، والانسان لا يستطيع ان ينهض الا بالاحكام والا بالبحث الكون والنظر فيه، فالنهضة الانسانية لا تقوم على فهم الاحكام وحسب، انما تقوم على فهم الكون وفهم الاحكام، حتى يصير البحث في الاحكام والبحث في الكون معا. بل ان الاحكام انما هي احكام محدودة، اما مفردات البحث الكوني فانها كبيرة، ومهما فتحت بابا في بحث وجدت امامك ما لا يحصى، وجدت نفسك في بداية الطريق. فالاسلام لا يقول لك اطفئ سراج عقلك، لكنه يفتح لك ابواب البحث، فحين يجعل القرآن وأدلة مقاصده سنن الكون فإنه يفتح لك بابا بعد أن وضع لك المفردات الكلية. ألم يقل والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها، ألم يقل فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون؟ فهو سبحانه نبهك إلى ما تبصره وما لا تبصره حين أقسم به، وكأنه يقول لك ابحث عن الذي لا تبصره. وهكذا قال فلا أقسم بالشفق، إنها مفردات تجعل المسلم وهو يقرأ كتاب الله تتفتح له أبواب الفهوم والأبحاث. ومن الجدير بالذكر أن أعداءنا أغلقوا على المسلمين في بلاد الإسلام أبواب البحث، أغلقوا على المسلمين، فإذا بحث الإنسان مبحثا علميا قالوا له أنت تهيئ لأسلحة الدمار، هم في بلادهم يبحثون عن كل شيء، عن الذرة والنواة وغيرها، أما في بلاد الإسلام فإن أي بحث إنما هو عنوان على أسلحة الدمار. وإذا أردت أن تبحث عن بعض المواد التي من خلالها تستطيع أن تكمل بحثك قيل هذه مواد ممنوعة. وهكذا أصبح المسلمون في حالة إن قلت يبكى عليها فإنك بهذا ما أنصفت، لأن البكاء قليل، وماذا ينفع البكاء على أمة نامت وأهملت بحثها وأهملت مصانعها.
وجعلت أمرها بيد غيرها.
وماذا ينفع البكاء على أمة لا تستطيع أن تحرك ساكنة لأن عدوها يقول لها لا تتحركي؟ وماذا ينفع البكاء على أمة لم يعد لها قيمة؟ هذا المجلس الذي يسمى مجلس الأمن، مجلس الخوف، هل يوجد فيه عضو واحد من العالم الإسلامي؟ هل اعتبر العالم الإسلامي كله بصوت فيما يسمى بالمقاعد الدائمة؟ إنه محذوف من الاعتبار، إنه يقال له افعل ولا تفعل. أمة نائمة لأنها ابتعدت عن كتاب ربها، فبدلا من أن تكون مصدر القوة صارت يداس عليها، ضعيفة، خاملة، لا قيمة لها. فسنة الكون أولا تزيد الإنسان إيمانا حين يتعلق بعظمة صانع الكون. ثانيا تدلك أيها القارئ لكتاب الله دلالة كلية إجمالية على مفردات العلوم الكونية، وكأنها تدعوك إلى البحث في التفصيلات. ثالثا تبين تطابق الإسلام مع سنن الكون، فالإسلام لا يوضع في المسجد بعيدا عن الحياة، الإسلام دين الحياة، الإسلام دين الكون، الإسلام دين المادة، ليس دين اللاهوتيات والروحانيات وحسب، إنما هو دين الكون. فالإسلام متطابق مع سنن الكون ونواميسه، ولا يمكن أن تجد قانونا كونيا واحدا يتعارض مع الإسلام. فقوانين الإسلام متطابقة مع قوانين الكون ونواميسه، بل إن أبواب التطور الكوني كلما فتحت فتح باب في الفهم حتى يفهم الإنسان أكثر وأكثر نصوص الكتاب المنير. فكلما فتح باب في تطور بحث الكون فتح باب في فهم إسلامي. عندما يقرأ الإنسان قوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. إن دحا في اللغة معناه أن يمسك الإنسان حجرا ثم يقذفه في الهواء، ولم يكن أحد يستطيع أن يفهم كلمة دحاها، فكانوا يسلمون لكتاب الله ويتأولون، وبعضهم يحتال على اللفظة حتى ظهر أمام الإنسان كيف أن الأرض إنما هي حجارة مقذوفة في الفضاء، وظهر معنى نص القرآن حينما تطور الفهم في الكون، فكان فهم النص متماشيا مع فهم الكون. وهكذا كنت تقرأ قوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. وكان الإنسان فيما مضى يحتار، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، فكان أكثر المفسرين يعيد ذلك الخروج إلى الماء، يخرج الماء من بين الصلب والترائب، لأن تشريح الإنسان ووظائفه لم يكن قد وصل بعد إلى المستوى الذي وصل إليه التطور الكوني اليوم. وهكذا احتار الإنسان في تفسير النص، كيف يخرج الماء من بين الصلب والترائب، والترائب الأضلاع، والصلب إنما هو نهاية العمود الفقري، وكيف يخرج الماء بين الصلب والترائب؟
فلما ظهرت حقائق تكوين الانسان في تطور فهم الكون
عرف الانسان ان معنى يخرج يعني يخرج الانسان
وليس المراد يخرج الماء
فالانسان هو الذي يخرج من بين الصلب والترائب عند ولادته لانه فهم ما معنى ذلك الماء
فهم دقائقه وهكذا ايها الاخوه الاسلام
دين الكون
الاسلام
دين الحياة
الاسلام
هو الذي
تتطابق احكامه
مع سنن الله في كونه
لان الذي انزل الاحكام انما هو الله
والذي خلق نواميس الكون وقوانينه وسننه انما هو الله فكيف لا تكون متطابقة اللهم فهمنا ديننا ردنا اليك ردا جميلا من غير محنة ولا عذاب يا رب العالمين اقول هذا القول واستغفر الله.